بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج. وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم، وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالاً لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم، ومغفرة لذنوبهم، ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا، فينبغي، وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة، فإن مات وهو لم يحج وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا، ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج. قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال، فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة، يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين. قد يكون عليه دينا ليس حاج حال قد حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما عن الخطأ يا أحبة. المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب. هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم، فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس. تأتي وقد ضربت هذا، وقد شتمت هذا، وقد قذفت هذا، وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج، يا من أردت أو أيها الحجاج، يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة، وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا. لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد. الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. توحيد، من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد الإخلاص. وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج. انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي. فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة: خذوا عني ماذا؟ مناسككم. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة. الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج. اجعل النفقة، أولا النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها دعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يمد يديه، يرفع يديه، ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أن ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء، وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل مع بالرشوة، موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة، ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج، وانتهيت من الحج، اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أو قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمداً رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضاً أن يسألوا أهل العلم. أيها الحاج، اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في شيء من محظورات الإحرام. حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا، قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم. والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام، عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر، أو بالاتصال عليهم: قل حدث لي كذا وكذا، ما الحكم وماذا أفعل؟ فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل. لا، إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير، فقلت له: يا شيخ، ما حكم كذا وكذا؟ أنت تعرف هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال: فاسألوا أهل الذكر. لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم. اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك. قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات: ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار. ينظر الآن، أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة. وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج، فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا، وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك، وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك. قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس، إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج حفظ الوقت. الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود. إذن الوقت عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات. أحفظ الوقت بالطاعات والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوض فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل: هل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم، أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له: يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك. بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر. نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. يعني لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليلة كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك، بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة والدعاء وهو لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان إذا لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء. كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك. وكذلك الواجب على من وفقه الله للحج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف، وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فكما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج، كذلك أمرك بالتزود بالخير للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة، فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل، فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة، في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام، كذلك في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Yes, Allah.